من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى السادسة في صفحة 336، وأما اعتبار كون المسجد جامعا فهو رأي معروف. يذكر المصنف أن الاعتكاف لا يقع إلا في المسجد، ولا يصح الاعتكاف لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الحسينية، بل لا بد أن ينحصر وقوعه في المسجد. ولكن ما هو المراد من نوع وتشخيص هذا المسجد؟ فقد اختلف الفقهاء على أقوال في تحديد المسجد بعد الإيمان بأن الاعتكاف لا بد أن يقع أين؟ لا بد أن يقع في المسجد. ولكن ما هي ماهية هذا المسجد؟ أقوال في المسألة. القول الأول يقول أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع، ونقصد من المسجد الجامع هو مسجد البلد ومسجد المدينة في قبال ماذا؟ في قبال المساجد الأخرى التي هي مساجد الأحياء، في قبال المساجد الشخصية الأخرى. فإذا المسجد الجامع هو مسجد البلد. الآن مثلا في النجف الأشرف نقول مسجد الكوفة هو المسجد الجامع، لأنه مسجد البلد، مسجد المدينة. أما باقي المساجد، مسجد المحلة، مسجد القبيلة، مسجد مثلا في الجهة الفلانية، مسجد القرية، أما هذا المسجد فهو المسجد الجامع، فيكون فيه الاعتكاف. هذا هو رأي المشهور. والمسجد الجامع شيء جانبي على ما في القراءة التاريخية، هو أول مسجد أسس في تلك المدينة. أسس بمعنى أنه لم يختلف أبناء البلد على أن هذا المسجد هو مسجد للبلد، ولذلك يكون الاعتكاف فيه. الآن مثلا عندنا مسجد الكوفة في قم المقدسة، مسجد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. هذا المسجد، مسجد الإمام العسكري، يعتبر هو مسجد الجامع، مسجد البلد، ولذلك سمي بمسجد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه، لأن أهل قم أرسلوا إلى سامراء حقوقا شرعية، الإمام أرجعها إليهم وقال لهم ابنوا بهذه الأموال مسجدا، ولذلك الاعتكاف يكون في مسجد الإمام العسكري سلام الله تعالى عليه. المهم، هذا ما ذهب إليه المشهور، المسجد الجامع جاء مسجد البلد في قبال المساجد الأخرى. القول الثاني يكون الاعتكاف في المساجد الأربعة فقط، مسجد الحرام، مسجد مكة، مسجد المدينة المنورة، مسجد الكوفة، ومسجد البصرة. باعتبار أن هذه المساجد الأربعة وردت فيها روايات، وأن هذه المساجد الأربعة فيها خصوصية أن المعصومة سلام الله تعالى عليه قد صلى فيها. فإذا هذه المساجد الأربعة لها خصوصية وعليها أدلة. القول الثالث: المراد من المسجد هو كل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة، ونقصد من الجماعة الصحيحة يعني الجماعة التي ائتم بإمام عادل، بإمام كانت صلاته مطابقة للحكم الشرعي الواقعي، فهنا تكون الصلاة ماذا؟ صلاة صحيحة. والمسجد إذا كان المراد منه هو المسجد الذي انعقدت فيه صلاة صحيحة، بعد هذا راح يصير أوسع منين؟ أوسع من مسجد البلد، أوسع من مسجد المحلة، أوسع من المساجد الأربعة. كل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة فيصح لك أن تعتكف فيه. الآن كما هو واضح يا أخوان أن تعدد الأقوال بسبب تعدد الأدلة. مثلا إذا عدنا إلى صفحة 336 في الفتوى الثانية، يقول أبو عبد الله سلام الله تعالى عليه: لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع. إذا لابد أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع. بالنسبة إلى رواية عمر في صفحة 337، إش قال؟ قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل، إمام عدل صلاة جماعة. إذن كل مسجد صلى فيه إمام عادل صلاة جماعة فهذا المسجد يصح لك. بعدين يقول الإمام: ولا بأس أن يعتكف في مسجد البصرة والكوفة والمدينة ومكة. إذن يتبين أنه تعدد الأقوال بسبب تعدد الأدلة على ذلك. ولكن عندما نعود إلى رواية عمر بن يزيد، هذه الرواية ذكر الإمام في قوله قال: لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة. إمام عدل ماذا يفهم منه؟ من هو الإمام العادل؟ هو المعصوم سلام الله تعالى عليه. هكذا فهم البعض أن المراد منه هو الإمام المعصوم، هو الإمام العادل. فإذا بنينا على هذا الكلام، إذن ينحصر الاعتكاف وين؟ في المساجد الأربعة. وإذا بنينا على هذا الكلام اعتمادا على نص الإمام سلام الله تعالى، لأنه قال إمام عدل، فإذا يتبين أن الترجيح راح يكون لمن اليا قول؟ إلى القول الثاني. ولكن هل يصح لنا أن نفسر إمام عدل هو الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه أو لا يصح؟ بل الصحيح هو أن نقول إن المقصود من إمام العدل هو إمام جماعة عادل. كل إمام جماعة عادل هو المراد من قول المعصوم إمام عدل. فليس المدار على أن المراد من إمام عدل هو المعصوم سلام الله تعالى عليه، بل أوسع من ذلك، بل المدار على المسجد أنه صلى فيه إمام عادل أو لم يصلي فيه إمام عادل، سواء كان العادل الإمام معصوما أو لم يكن معصوما. إذن توسع، وهذا نصر علما ليا قول. القول الثالث، بل نضيف أكثر من ذلك فنقول أن القيود التي تذكر في كلام المتكلم الأصل فيها هل هي قيود توضيحية أو هي قيود احترازية؟ أحسنتم. الأصل في القيود في كلام المتكلم أنها ماذا؟ قيود احترازية. إذا كان القيد، والجواب عليك، قيدا احترازيا، إذن بعد نقدر نقول المراد من قول المعصوم إمام عدل هو المعصوم؟
لا.
ليش؟
هو احترازي
أصلاً. فكر بعد أكثر.
إذا قال إذا ما يريد القيد الاحترازي، يعني بعد القضية تصير معصورة به، بعد ماكو.
من تقول زيد عادل وقيد احترازي، شنو معناه؟ معناه أن زيد سوف تكون له صفتان، تكون له حالتان، عادل وغير عادل. المعصوم إلى حالتين، إلى صفتين، له صفة واحدة. فإذا هذا القيد إذا بنينا على الاحترازية، والأصل في القيود أنها احترازية، لا يمكن أن يكون هو الإمام المعصوم. المعصوم لا توجد له حالة ثانية، فهذا راح يصير نصرة علما. زين، فأنت قد تقول خلنا نحمل على القيد التوضيحي. أقول لك ليش تخالف ظهور القيود؟ لماذا تخالف ظهور القيد وتحمل القيد على أنه توضيحي حتى تقول يا هذا يشمل من؟ الإمام المعصوم فقط. أقول لماذا تخالف ظهور القيود بأنها قيود احترازية، تخالف الظهور إلى التوضيحية مع وجود مبرر؟ لا معنى لأن تذهب علما إلى مخالفة. نعم، إذا كنا في ضيق مثلا من التمسك بمدلول الرواية نلجأ إلى مخالفة الظاهر، لكن لا مبرر لمخالفة الظاهر. فإذا نعمم علما، نعمم إلى كل المساجد التي صلى فيها إمام عادل، سواء كان هذا الإمام معصوم أو غير معصوم. فإذا توسع لو ما توسع، إذن راح يشمل المساجد الأربعة ويشمل غير المساجد الأربعة التي صلى فيها. زين، المصنف يقول، خلنا نقرأ هذا المقدار بعد ذلك نقول إخوة، يقول: وأما اعتبار كون المسجد جامعا فهو رأي معروف. هذا القول الأول. وإن ذهب البعض إلى الحصر بالمساجد الأربعة، هذا القول الثاني، وآخر الثالث إلى الاكتفاء بكل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة، ومنشأ ذلك اختلاف الروايات، ففي بعضها الاكتفاء بالمسجد الجامع مثل من؟ مثل صحيح الحلبي المتقدم وغيره، وفي بعضها الآخر اعتبار صلاة الإمام العدل جماعة كرواية عمر بن يزيد. قرينا الرواية. وقد فهم البعض من الإمام العدل يا إمام، ورتب على ذلك حصر الاعتكاف، حصر المساجد في المساجد الأربعة، لأنها هي التي صلى فيها الإمام المعصوم سلام الله تعالى عليه. ولكن هذا الكلام ما مقبول إلا أن الفهم المذكور قابل للتأمل، فإن الظاهرة كون المقصود كل إمام جماعة عادل، ومعه يكون المدار على المسجد الذي انعقدت فيه جماعة صحيحة. المصنف شي يقول؟ يقول ترى احنا توجد عندنا طائفتان من الروايات. الطائفة الأولى دلت على أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع سواء انعقدت فيه جماعة صحيحة أو لم تنعقد فيه جماعة صحيحة، مدام هذا مثلا مسجد البلد أسسه ولم تصلى فيه جماعة صحيحة، كان الإمام الجماعة ليس عادلا. فعندنا روايات اللي منها صحيحة الحلبي دلت على أن الاعتكاف يكون في المسجد الجامع بقطع النظر أقيمت فيه جماعة صحيحة أو لم تقم أو لم تقم فيه جماعة صحيحة. الطائفة الثانية دلت على أن يكون الاعتكاف في كل مسجد انعقدت فيه جماعة صحيحة سواء كان مسجدا جامعا أو لم يكن مسجدا جامعا، سواء كان الإمام العادل معصوم أو كان الإمام العادل ماذا؟ غير معصوم. إذن عندنا ماذا؟ طائفتان من الروايات. إذن أكو تعارض لو ماكو تعارض؟ بلا ريب يوجد تعارض. نعم تعارض على نحو العموم والخصوصي من وجه. هذا التعارض بعد إحنا نجي لمن؟ إلى سلسلة أو إلى خارطة التعارض. غير مستقر، مستقر، إذا كان مستقرا ترجيح ما كذا إلى العموم الفوقاني إلى آخره. يقول المصنف يمكن معالجة التعارض بالجمع العرفي، وذلك بأن نقول إن المراد من الجامع في الطائفة الأولى هو الجامع الشامل أو المتضمن لما فيما إذا انعقدت فيه جماعة صحيحة، أي أن الجامع ما كان جامعا لصلاة صحيحة. فإذا جمعنا ما بين ماذا وماذا؟ ما بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى. قلنا أن الجامع في الطائفة الأولى أعم من الجامع يعني المسجد الجامع الذي انعقدت فيه جماعة صحيحة أو لم تنعقد فيه جماعة صحيحة. فإذا يكفي الجامع بهذا البيان الذي انعقدت فيه جماعة صحيحة أو لم تنعقد فيه جماعة صحيحة، يصح لنا أن نعتكف فيه. يقول المصنف بل الأحوط من ذلك أن يكون جامعا للوصفين، يعني مسجدا جامعا وأقيمت فيه جماعة صحيحة. يقول والأحوط من هذا كله أن يكون في أحد المساجد الأربعة. إذن مقتضى الصناعة، مقتضى الصناعة أنه يكون في الجامع الذي صليت فيه جماعة ماذا؟ جماعة صحيحة. الأحوط من المسجد الجامع الذي صليت فيه جماعة صحيحة، الأحوط منه أن يكون وين؟ هذه كلها احتياطات ماذا؟ استحبابية. يقول والنتيجة أن لدينا طائفتين، ما دل على اعتبار المسجد الجامع وإن لم تنعقد فيه جماعة صحيحة، وما دل على اعتبار انعقاد الجماعة الصحيحة بلا لزوم كونه جاء، ويمكن الجمع بحمل الجامع على ما انعقدت فيه جماعة صحيحة وكان جامعا لها لا على الجامع المعروف في البلد، بل كل جامع. أجل الأحوط أن يكون جامعا للوصفين معا، مسجد جامع وجماعة صحيحة، وأحوط منه كونه ماذا؟ أحد المساجد الأربعة. نأتي إلى الفتوى السابعة. الفتوى السابعة يقول المصنف بعد هو معتكف، مقلنا يا أخوان المعتكف يعتكف ثلاثة أيام أقلها ثلاثة أيام مع الصوم، وما يصير يطلع من المسجد. وتوجد أحكام في الشريعة أنه يحرم عليه أن يقترب من أهله، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في ولموثقة الحسن بن الجهم المعتكف يأتي أهله، فقال عليه السلام لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف. إذن الفتوى السابعة عدم، وأما عدم جواز مباشرة النساء فلقوله تعالى ولموثقة الحسن بن الجهم عن الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. زين، هذه الموثقة وردت في كتاب الكافي في الجزء الرابع في صفحة 179، الحديث الثالث، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن سلام الله تعالى عليه. محمد بن يحيى، محمد بن يحيى هو العطار الثقة. أحمد بن محمد من هو؟ لا، أحمد بن محمد الذي ينقل عنه كثيرا هو محمد بن يحيى العطار، ينقل عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة، شيخ القمي، عن ابن فضال. من هو ابن فضال عند الإطلاق؟ هو الحسن ابن علي ابن فضال، وهو ثقة لكنه فطحي. عن الحسن بن الجهم وهو ثقة عن أبي.
سيدنا واحد من الأحمد هو أحمد بن عيسى.
لا،
لا تثبت وثاقته إلا بناء
بشيخوخة الإجازة. أحمد ابن هذا ابن محمد، أحمد ابن محمد ابن يحيى، والثاني أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. إذن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار وأحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذول الأحمدين. زين، وهذه الرواية كذلك وردت في كتاب الفقيه في الجزء الثاني صفحة 189 حديث 2107. قال الصدوق هناك هو روى الحسن بن الجهم. مدام احنا اكتفينا بسند الكافي فلا حاجة إلى ذكر طريق الشيخ الصدوق إلى الحسن بن الجهم إذا كان قد ذكر له طريقا في المشيخ. زين، الفتوى الثامنة، الفتوى الثامنة هي
الموثقة العفو
بها. طبعا تقدم أن الآية الكريمة ولا تباشروهن منعت النكاح، ولكن هل المنع من قبل الله تعالى للمعتكف ولا تباشروهن، هل المراد هو الجماع فقط أو يكون يعني الحرمة، أو يكون الحكم شاملا للجماع للتقبيل لللمس، أو يكون الحكم مختصا فقط بالجماع؟ فهنا نقول كما يقول المصنف، يقول القدر المتيقن، القدر المتيقن من المباشرة الجماع، وأما إذا شككنا في غيره فنتمسك بمن؟ لأنه تكليف، يعني شك في تكليف زائد، فيكون مجرى لأصالة البراءة. المصنف يرشدنا ويعلمنا على مطلب مهم جدا، يقول لقصور في المقتضي، يعني الدليل الدال على حرمة التقبيل قاصر، واقتصر بالدلالة على الجماع فقط. فهنا من حقك أن تقول أنه لا يوجد عندنا دليل، ركزوا يا بهذا المطلب، تقول لا يوجد دليل بين أيدينا يدل على حرمة التقبيل أو على حرمة اللمس أو على حرمة التفخيذ من دون إنزال، ما عندنا دليل. والدليل الذي دال على الجماع فيه قصور، قصور في المقتضي، قصور في الدليل. إذن لا يوجد بيدك دليل على التحريم. سؤال يتوجه إليك، نكتفي بذلك على جواز التقبيل لعدم وجود الدليل للقصور في المقتضي؟ نكتفي لو ما نكتفي؟ صحيح لا نكتفي، لكن لماذا؟ تقول صحيح لا يوجد دليل على تحريم التقبيل أو اللمس أو التفخيذ من دون إنزال، لكن يبقى احتمال أن احتمالها أن التقبيل حرام على المعتكف. هذا الاحتمال كيف تنفيه؟ بأصالة البراءة، فتتمسك بأصالة البراءة لنفي ماذا؟ لنفي هذا التكليف الزائد. زين، يقول المصنف: وأما اختصاص الحرمة بالجماع أي فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي. بعد قصور ماذا؟ بعد قصور المقتضي. زين، سؤال والجواب فكر بي شيخنا. نرجع للآية: ولا تباشروهن. أحسنت، هذا اللي ردت أشير إليه وأنت سبقتني. زين، ليش ما تقدر تتمسك بالأطلاق؟
قلنا إحنا قدر متيقن سيدنا، هذا القدر متيقن يقيد الأطلاق وهو الجمعة.
زين، إذن أنت من أنصار صاحب الكفاية أن القدر المتيقن في مقام التخاطب.
نعم.
زين، هو القدر المتيقن في مو الجمعة. ليش؟ لأنه أنت هيك أفرض المسألة اجتماعية، أنت بالمسجد ومعتكف وزوجتك جابت لك الأكل، خو تشكرها رحم الله والديك وكذا، أسا تريد تقبلها. زين، خو القرآن ايش قال لك؟ ولا تباشروهن. إذن المباشرة صارت مطلقة، وهذا دليل اجتهادي. بعد أنت ليش تروح للبراءة؟
بعد احنا سيدنا هنا اذا تمسكنا بالاطلاق وماكو قرينه على التقييد وماكو قرينه باعتبار ما عندنا روايه،
اي
زين، فيكون الاطلاق
شيخ انت مو قلت اطلاق.
اي، اما اذا هذا القدر المتيقن، القدر المتيقن مو دليل لفظي حتى يقيد، مو قرينه لفظيه حتى تقيد الاطلاق.
خلينا نقول نعم كلامك صحيح الى هنا، بعد اذا مطلق.
اي، فبعد يشمل التقبيل وغير التقبيل على هذا.
زين، مثل الشيخ المصنف يعني ما ملتفت هذا دليل اجتهادي، ما ملتفت أن الآية مطلقة. سؤال وجيه لو مو وجيه؟
سؤال وجيه.
بعد احنا ليش تروح للبراءة؟
نعم،
وليش يجي بعد بذهنك احتمال أن التقبيلة، أن اللمسة، أن التفخيذ من دون إنزال يكون احتمال حراما؟
نعم.
وننفيه بأصل، ليش نروح ونقول يا بالآية مطلقة؟ الآية مطلقة منعت، وهذا دليل اجتهادي. تترك الدليل الاجتهادي وتروح للدليل الفقاهتي. زين، أجابه لو تفكر بي. يلا فكر بي من الباكر. لا ما دام انت قلت نفكر بي، يلا هذا فكر بي من الباكر. زين، نأتي إلى الفتوى التاسعة، نأخذها من الكتاب، ما بيها فد شيء. وأما عدم جواز شم الطيب والرياحين، تذكر بداية بحث الاعتكاف إيش قلنا؟ قلنا الاعتكاف يشترك مع الحج في بعض الأحكام، هاي الأحكام. فلصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر سلام الله تعالى عليه: المعتكف لا يشم الطيبة ولا يتلذذ بالرياحين ولا يماري ولا يشتري ولا يبيع. هاي أحكام. هم احنا عندنا الحاج ما يماري، واضح بالحج. زين، هذا الحكم على عدم جواز شم الطيب والرياحين. وطبعا احنا منقول مثلا بالنسبة الى
الريحان، الريحان
لا 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 الرياحين حتى بال من ضمن المحرمات مال الحج بالنسبة الى الرياحين. الأعم هسه راح يجينا الكلام حولها زين. فهنا نقول إذا خالفت وشميت رياحين أو طيب ها شنو تدفع كفارة لو يكفي الاستغفار؟ شوف الوجه مع الحج مثل ما هناك إذا تخالف لو عليك بدنة لو عليك شات لو عليك مثلا صم من الحنطة أو الشعير وهكذا. فهنا عفنا من قضية الكفارة والكذا يقول وأما عدم جواز شم الطيب والرياحين فلصحيحة أبي عبيدة. الفتوى العاشرة تأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل.